بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ دكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء الحديث عن الاستمرار في العمل الصالح. يمكنكم استمعينا تواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-16888، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ريديو. الكلمة فضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فلقد من الله جل وعلا على عباده بجملة من مواسم الخيرات التي يتقرب بها العباد إلى رب الأرض والسماوات، من جملة ذلك شهر رمضان المبارك وما تبعه من صيام 6 أيام من شوال، وكذلك حج بيت الله الحرام وما اشتمل عليه من العبادات القبلية والبعدية. فأيام 10 ذي الحجة كانت أياما زاكيات ومباركات، وكذلك ما جاء بعد الحج من أيام التشريق وما اشتمل عليه من المناسك العجيبة والعظيمة سواء للحجاج ولغيرهم. وعاش المسلمون هذه المواسم على خير حال، وتجد الناس متجهون إلى الله عز وجل بقلوبهم وقوالبهم. وقد انتهت هذه المواسم، فما موقف العبد المسلم بعد هذين الموسمين العظيمين والتي اشتملت على مواسم أيضا كثيرة ونفحات عديدة تعرض فيها العباد لرب العباد جل وعلا، يطلبون رضاه ويستغفرونه ويرجونه سبحانه وتعالى. ولذلك المسلم ليس له غاية من حيث العمل دون الموت، لأن الله تعالى يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلا ينبغي للمؤمن أن يقعد به الكسل عن مواصلة الطاعات والعبادات، فهذه المواسم ينبغي أن تكون وقودا محركا لك تدفعك نحو المضي في هذا الطريق المضيء الذي يوصلك إلى جنة عالية قطوفها دانية بإذن الله جل وعلا. ولذلك أنصح إخواني ونفسي قبل ذلك ببعض النصائح، منها إصلاح النية وإخلاص الطوية. فالله جل وعلا يقول فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. نبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، فعلى المسلم أن يصحح نيته وأن يخلص طويته وأن يلتفت إلى قلبه وأن يجعل قلبه لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. الأمر الثاني، على المسلم أن تكون له همة عالية وعزيمة صادقة يثبت عليها إلى أن يلقى الله جل وعلا. ولذلك يقول بعض أهل العلم كمال العبد بالعزيمة والثبات، فمن لم يكن له عزيمة فهو ناقص، ومن كانت له عزيمة ولكن لا ثبات له عليها فهو ناقص. فإذا انضم الثبات إلى العزيمة أثمر كل مقام شريف وحال كامل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. أمر آخر، على الإنسان أن يقتصد في العبادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ولذلك بعض الناس قد يعني يكون عنده يعني إقدام على العبادة والمبالغة فيها ثم ينقطع، فالنفس ربما أثقلت أو ربما يثقل عليها بعض العمل الذي فيه مبالغة، فهنا يحصل الانقطاع. فعدم الإثقال على النفس بأعمال تؤدي إلى المشقة وتفضي إلى الملل من العبادة أمر مهم ينبغي للمسلم أن يلتفت إليه. فكما ذكرت قبل قليل النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن أي الأعمال أحب إلى الله قال أدومها وإن قل، وكان يقول عليه الصلاة والسلام اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، وكان يقول إن الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه. أمر آخر ما يتعلق بمثلا قراءة القرآن بتدبر وبتعقل، الناس حرصوا على قراءة القرآن في رمضان وفي أيام عشر ذي الحجة، فينبغي مواصلة القراءة وعدم الانقطاع، وينبغي أن يكون قراءة القرآن بتدبر وبتعقل، لأن هذا أدعى إلى التزام القراءة طوال الدهر والزمان. ولذلك ربنا جل وعلا يقول وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. هذه الآية نقرأها كثيرا ويقرأها خطباء الجمعة في الصلاة وتمر علينا كثيرا، لكن من يتدبر فيها؟ يعني الآن لو وقفنا مع هذه الآية من حيث التدبر والتأمل ونظرنا فيها ما بين ترغيب وترهيب في مسألة عمل العمل الصالحات وفي مسألة التحذير من الافتتان مثلا في أمور الدنيا، من يتدبر لا شك بأنه سيعمل بمقتضاها. أمر آخر صحبة الأخيار، فإن صحبة الأخيار معينة على الخير وعلى الاستمرار فيه، فلذلك ينبغي للإنسان أن يختار الرفق الصالح الطيب التي تعينه على طاعة الله. أمر آخر أن يكثر الإنسان من ذكر هذه من اللذات، لأن هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام، فإن في ذكر هذه من اللذات مفرق الجماعات والذي هو الموت ترشيد لحياة الإنسان وتنبيه له على أن هذه الدنيا دار نقلة وأنها دار ارتحال وأن الآخرة هي دار الدوام. أيضا أمر آخر القراءة في سيرة العلماء والصالحين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فإن في واقع الأمر تنشط على العمل وتبعث النفس الهمة والعزيمة في اكتساب المكرمات، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن تشبه بالكرام فلاح. المحافظة أيضا على النوافل لا شك بأنها من الأمور التي تعين على فعل على المواظبة على الفرائض، ولذلك النوافل خادمة للفرائض، وهي أيضا سبب من أسباب الخير بالنسبة للإنسان في الدنيا والآخرة. أيضا الإكثار من ذكر الله والاستغفار، فإن هذا مما ينبغي أن يتعاهده الإنسان. أيضا ما يتعلق بكثرة الدعاء لله عز وجل وسؤاله الثبات على الإسلام والإيمان والثبات على الاستمرار على العمل الصالح، هذا أيضا من الأمور المهمة. يقول جل وعلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الاستقامة ومن أهل الطاعة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقوى إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
بارك الله فيكم فشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم بعد هذا الفاصل لا تواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ دخلت في شركة تداول أسهم وضعت فيها مبلغ من المال، ويقول كل شهر يعطوني فائدة، فما حكم هذه الشركة أو هذا التعامل معه؟
الحمد لله. أولا الأصل في البيع والشراء الحل والإباحة والجواز، يقول جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، والجل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالأصل في البيع والتعامل هو الحل والإباحة والجواز. أما الحرام فهو طارئ، فأنت يا أخ الفاضل إذا دخلت في شركة نشاطها نظيف ومباح فلا حرج عليك في ذلك، بشرط أن تكون النسبة جزء مشاع وليس شيئا مقطوعا على الدوام، وإنما جزء مشاع، الثلث أو الربع أو النسب ما يسمى بالنسبة 10% 5% مثلا وهكذا. أما إذا كان نشاط الشركة محرم، كان مثلا تبيع المحرمات أو شيء من هذا القبيل، أو أنها تتعامل بالربا مثلا، فإنه لا يجوز هذا العمل ولا الدخول فيه.
جزاك الله خير فضل الشيخ معنا هذه المكالمات. أخ عدنان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله
الله نحييك فضيلة الشيخ. عندي سؤال يعني أو موضوع يرجع تسليط الضوء عليه حقيقة للتوضيح حتى لا يلتبس الأمر على العامة. يعني سؤالي يخص الشياب بالأحرى. وزهير يقول وإن سفاهة الشيخ لا حلم بعده، إن الفتى بعد السفاهة يحلم. صارت ملاسمة بين صاحب محل ورجل جاوز 80. هذا الرجل يعني بعد إذنكم وتكرمون هو سفيه، بدأ يكيل الشتائم والسباب لصاحب المحل. صاحب المحل قال له عبارة توقفتني كثيرة أو حديث، قال له لن أرد عليك لأنك لست من أمة محمد، ومحمد يقول أعمار أمتي ما بين 70 و60 و70. فضيلة الشيخ هذا الحديث يتكرر بشكل دائم، يعني حتى صار من يتجاوز 70 وكأن الموضوع تهمة. طبعا هذا الحديث هو مجتزى، يعني الحديث أعمار أمتي ما بين 60 و70 وأقلهم من
قليل منهم
تجاوز ذلك، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أرجو أنه تسليط الضوء، هل يجوز أن مخاطب كبار السن يعني حتى لو أخطأوا حتى لو أصبوا بهذه الصيغة أو نجتزئ، والعامة 90% منهم لا يعرفوا تتمة الحديث. ثم بالأخير الحديث خيركم من طال عمره وحسن عمله، العفو حتى لا يظن البعض أن هناك تناقض بين الحديثين. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
إن شاء الله. جزاك الله خير خدنان، تسمع إن شاء الله ردي الشيخ. نعم أخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ محمد.
جزاك الله خير شيخ.
الله يبارك فيك. فضلك
الشيخ. الله يطول عمركم. حنا الحمد لله صحت من الإمارات ومن اشتراك في السعودية، والحجاج كلهم فرحانين في هذا السنة، ونشكر عليهم جزيل الشكر، وخاصة حد راح من أهلي حج وشكرنا عليها من حملة الشروق. بس سؤال يا شيخ، الحجاج قادمون إن شاء الله اليوم، بس كيف كان يستقبلون صحابة كرام رضي الله عنهم حجاج لما يأتون من بيت الله الحرام؟ وفي بعض الناس يقولون إذا أنت رحت سلمت على حج بأنهم جايين من بيت مغفور له، مغفور من الله سبحانه وتعالى، غفر لهم ذنوبهم كلهم، جايين من بيت الطاهر بيت رب العالمين، فأنت دور روح تستقبلهم وتسلم عليهم وتغفر لك ذنوبك كله. فأريد فضائل ومعلومات وشو الشرع وكيف نستقبل الحجاج وكيف تكون فرحة الحجاج نستقبل الحجاج وكيف كان صحابة نستعملون
إن شاء الله.
ما هذا الموصم وهذا الوقت، وجزاك الله خير.
جزاك الله خير أخي محمد، تسمع إن شاء الله رضي الشيخ. نعم فالشيخ سؤال الأخ عدنان بالنسبة للكبير في السن، يقول في بعض الأحيان الكبير في السن يعني قد أصدر منه بعض الألفاظ، تصدر منه بعض الألفاظ بعصبية وغيره. فالشيخ يقول حصل مع رجل أن يعني فالشيخ سأله هذا الرجل الكبير، فيقول فالشيخ قال له لن أرد عليك لأنك لست من أمة محمد، ذكر الحديث يقول عمار أمتي بين 60 و70. فالشيخ يعني هل من تجاوز 70 هل ليس من أمة محمد أو كيف يكون الأمر؟ فالشيخ أيضا هناك حديث آخر، خيركم من طال عمره وحسن عمله، هل تعارف الشيخ بين الحديثين؟
الحمد لله. أولا يجب على المسلم أن يتخلق بأخلاق الإسلام، ولا يجوز له أن ينزع إلى التعيير ولا إلى السبة ولا إلى اللعن ولا إلى الشتم ولا إلى الإزدراء، فالله جل وعلا حرم ذلك. يقول سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنة، ويقول جل وعلا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن ليس باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذي. الله تعالى يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن حسن الخلق درجة وقيمة أعلى الإسلام من شأنه، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إن المرأة ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. لذلك يجب على المسلم أن يتخلق بهذه الأخلاق وبهذه الآداب وبهذه القيم مع الجميع، مع الجميع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا، أو كما ورد. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة الكبير. النبي عليه الصلاة والسلام ما دخل عليه وفد، قام شاب ليتكلم فقال: كبر كبر، يعني اترك الكبير يعني يتكلم. الأمر الآخر أن المؤمن كلما طال عمره مع إحسان العمل فهو أفضل، ولذلك قال في الحديث الصحيح: خيركم من طال عمره وحسن عمله. وقد ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام اثنان يعني كان متواخيين، أحدهما مات شهيدا والثاني مات على فراشه بعد سنة، فرؤي الثاني أعلى منه درجة، فتعجب الصحابة من ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أليس قد صلى بعده كذا وكذا صلاة؟ قالوا: بلى. قال: أليس قد أدرك رمضان؟ قالوا: بلى. وهذا يدلنا على أن المؤمن إذا طال عمره مع إحسان العمل فهو أفضل وخير عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر، لا يجوز للإنسان أن يفسر الأحاديث على مزاجه ورأيه. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجوز ذلك أو يجتاز ذلك، هذا ليس معناه إخراج من تجاوز 70 من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أنه لا ينتسب إليها. هذا فهم مغلوط لم يقل به أحد من أهل العلم ولا من العوام. ولذلك الجناية على النصوص بمثل هذه الطريقة لا شك بأن هذه يعني مسألة خطيرة جدا. الإنسان يحتاج أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا التفسير الخاطئ المغلوط الذي فيه لعب بدين الله سبحانه وتعالى. ويوجد من الصحابة من تجاوز 90، فهل نقول بأنه ليس من أمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ يوجد من الصحابة من تجاوز 100، فأي فهم هذا؟ هذا فهم سقيم، ما أعتقد أن يقول إنسان لديه أدنى مسكة عقل. فالمقصود بأنه هذا لا يجوز للإنسان أن يتجرأ بمثل هذه الطريقة على تفسير النصوص. الأمر الآخر، احتقار الناس وازدراءهم وقول بأني لا أرد عليك لأنك تجاوز كذا، هذا يدل على مرض نفسي يقع فيه كثير من الناس وللأسف الشديد، مرض في عقدة النقص. ولذلك تجد يخاطب الناس بمثل هذه الصورة الفجة الظالمة، وهذا النفس المليء بالكبر والعياذ بالله المنفوخ من الشيطان. فالواجب على الإنسان أن يتواضع وأن يعني لله عز وجل، وأن يتواضع لعباد الله، وأن يخاطب الناس برفق ولين. قل جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قل جل وعلا: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. النبي عليه الصلاة والسلام يواجه بأشد وأقسى العبارات، فيقابل ذلك برفق ولين عليه الصلاة والسلام حتى يأسر القلوب. ولذلك من إكرام الله ومن إجلال الله أن تكرم ذا الشيبة الكبير. إكرام ذا الشيبة الكبير ليس فقط أن تطعمه وتسقيه، إكرام ذا الشيبة الكبير أن تستمع وأن تصغي إلى حديثه، إكرام ذا الشيبة الكبير أن تقدمه في الكلام، إكرام ذي الشيب الكبير أن تضعه في صدر المجلس، إكرام ذي الشيب الكبير أن تستشيره، لأنه أصبح من الأشخاص الذين نضجوا عركتهم التجارب والأيام وركب الصعب والذلول، يعطيك خلاصة وعصارة تجربته في هذه الحياة. هذا من إجلال الله أن تكرم ذي الشيب الكبير وأن توقره وأن تحترمه لا أن تزدريه. والأدهى حينما يفسر مثل هذا الحديث هذا التفسير الجائر الظالم المخالف لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، المخالف للنصوص، المخالف للفطرة السليمة، المخالف للعقل الصريح، فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يتقيه وأن يلتزم الآداب مع أهل الإسلام مع إخوانه، وأن يتواضع حتى لو أخطأ عليه الكبير يتحمل خطأ الكبير، لأنه هذا من توقيره وهذا يرفعه ولا يضعه. لذلك ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل أبدا، والمتكبر الله عز وجل يعجل عقوبته في الدنيا قبل يوم القيامة، ولذلك المتكبر يقذف الله بغضه في القلوب فلا أحد يحبه ولا أحد يعني يرغب في الاقتراب منه، ويوم القيامة يحشرون أمثال الذر تطأهم الخلائق بأقدامهم. فأوصي الأخ الفاضل بأن يتق الله وأن يتواضع ولا يفسر هذه الأحاديث على هواه وعلى هواه وعلى مزاجه، وإنما يرجع في هذا إلى أهل العلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الأخ محمد فاضل الشيخ يسأل عن الحجاج، يقول فاضل الشيخ كيف نستقبل الحاج بعد رجوعه من أداء فريضة الحج، كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يستقبلون الحجاج؟ فيقول هل ورد أيضا يقول حديث أن من سلم على حاج تغفر أو يغفر له ذنوبه؟
الحمد لله هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وواضح وظاهر عليه الوضع. أما قضية الاستقبال الحجاج فلا شك بأن الحاج مسافر، وإذا رجع فالمسافر يستقبل، خاصة أن سفره سفر طاعة وعبادة، قد روي عن السلف بأنهم كانوا يدعون للحاج إذا رجع بالقبول، يقول اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، يروى هذا عن ابن مسعود وابن عمر وغيرهما، وأيضا بعض الصحابة يعني ورد عن السلف بأنهم كانوا يدعون بأدعية يعني كلها تشير إلى يعني دعاء الله عز وجل بقبول حجهم وأن يكون حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، تدور حول هذه المعاني فلا بأس. ولذلك بعض العلماء يقول بر العمل، معناه يعني أنه جعل الله عملك مبرورا وشيء من هذا القبيل. ولذلك الدعاء بأي نوع من أنواع الأدعية التي يعني يقصد منها أو يراد منها يعني الدعاء بالقبول للحاج يكون مشروع ولله الحمد.
جزاك الله خير فضل الشيخ معنا هذه المكالمة. أبو صالح تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على
البرنامج. وإياك تفضل أبو صالح. الله يحفظك.
الله يبارك فيك. أنا سمعت من الناس أو في حديث أعتقد ما أتذكره، يعني بعد الصلوات تقدر يعني تذكر يعني مثلا سبحان الله الحمد لله 10 مرات، هذا يجوز ولا لازم كمله يعني مثلا يعني 33 يعني 33 ونحن 33؟
نعم.
وأقدر أزيد يعني كل ما زدت هو لك أجر، ممكن أنا يعني أزيد فوقها يعني ممكن مو لازم يعني 33 أزيدها يعني أخليها مثلا 99 مرة سبح فلنزيد يعني قصة وقت الصلاة
إن شاء الله. إن شاء الله.
بارك الله فيك.
جزاك الله خير بصالح تسمع إن شاء الله أنت شيخ. نعم. الشيخ سؤال بصالح بالنسبة لله بعد الصلاة يقول الأذكار تسبيحات تكون 33 مرة، فالشيخ يقول إذا مثلا سبح 10 مرات وسبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات، فالشيخ يقول هل هذا ذلك جاز؟ وأيضا فالشيخ مثلا يقول الزيادة على 33، يقول فالشيخ إذا زاد مثلا 99 مرة تسبيح وتحميد وتكبير هل أيضا فالشيخ جائز؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من التسبيحات بعد الصلوات يجب الالتزام بعددهن وبصفتهن، ولا يجوز الإنسان الزيادة فيهن، لا يجوز الإنسان أن يزود فيهن، وإنما يلتزم بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من حيث العدد ومن حيث الصفة. ولذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام صيغ متعددة في التسبيحات أو التهليلات التي بعد الصلاة. الصيغة الأولى أن يسبح الله في دبر كل صلاة 33، ويحمد الله 33، ويكبر الله 33، ويقول تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه 100، 33 تسبيح و 33 تحميد و 33 تكبير، ويقول تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طبعا هذه الطريقة يعني إما أن يقول، طبعا يقول سبحان الله 33 ثم يرجع فيقول الحمد لله 33 ثم يرجع فيقول الحمد لله الله أكبر 33، أو يقول مثلا سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه واحدة، ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه ثانية 33 مرة، يكون المجموع 99، وبعدين يقول تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الصيغة الثانية أن يسبح الله 33، وأن يحمده 33، وأن يكبره 34، يكبر الله 34 تمام، هذا كلها 100، يقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34. الصيغة الثالثة أن يسبح الله ويحمده ويكبره ويهلله 25، يقول سبحان الله 25، الحمد لله 25، ولا إله إلا الله 25، والله أكبر 25، كم المجموع؟ 100، يكون المجموع 100. هذه الصيغة الثالثة، وقد ثبت في هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. في صيغة رابعة وهي أن يسبح الله 10 ويحمد الله 10 ويكبر 10، سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات، الله أكبر 10 مرات، هذه ثابتة أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه أربع صيغ، هذه أربع صيغ، ولذلك أعيدها على الأخ السائل باختصار. الصيغة الأولى طبعا هذا على التنوع وليس على الجمع، يعني إما يأتي بهذه أو يأتي بهذه أو ينوع بين الصلوات مثلا. إذن الصيغة الأولى أن يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، ثم يقول تمام 100، كم يقول تمام 100؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الصيغة الثانية أن يسبح الله 25، وأن يحمد الله 25، وأن يقول لا إله إلا الله 25، وأن يقول الله أكبر 25، هذه 100، هذه 100. الصيغة الثالثة أن يقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، هذه 100. الصيغة الرابعة والأخيرة أن يقول سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات، فهذه الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما قضية الزيادة يقول أزيد من عندي، لا، ما يجوز، لأن هذا مما وقته النبي عليه الصلاة والسلام من حيث العدد ومن حيث الصفة. بارك الله في الجميع،
مساك الله خير فضيلة الشيخ. هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة وتسأل لقد أذوني أخوتي وجرحني كثيرا، تأثرت كثيرا وبكيت كثيرا، وبعد فترة سامحتهم ورجعت أتعامل معهم مثل السابق ولا أظهر لهم شيئا من ذلك، لأن يقول فعلت ذلك وسامحتهم ونسيت ما فعلوا بي، لكن دائما أجد في قلبي جرح عميق و ألم شديد، فأبكي عندما تذكر الذي فعلوه بي. هل تذكري ذلك ومعنى أني لم أسامحهم؟
الحمد لله، أولا تشكرين أخت الفاضل على المسامحة، فالله عز وجل دعا إلى الصفح ودعا إلى العفو ودعا إلى المسامحة، يقول جل وعلا فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قل جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، قل جل وعلا فاصفح الصفح الجميل والآيات في هذا كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله عفو يحب العفو، فكونك عفوت عنهم ظاهرا وتعاملت معهم تعاملا طبيعيا هذا لا شك بأن هذا لك فيه الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. أما قضية ما هو يسكن صدرك وقلبك من الوجع والألم والحزن على ما فعلوا فيك فلا شك بأن هذا أمر طبيعي، لكن الاستمرار والاسترسال معه قد يفتح عليك ثغرة، قد يفتح الشيطان عليك ثغرة ربما يرجعك إلى المربع الأول كما يقولون. ولذلك أختي الفاضلة حاولي أن تتناسي، حاولي أن تنسي، حاولي أن تقتلعي جذور هذه المشكلة من عروق قلبك وترمينها وراء ظهرك، وأن تستشرفي حياتك بأمل وبعمل وبجد وباجتهاد، وأن لا تتركي للشيطان مجال أن يذكي في صدرك هذه الجذوة من المشكلة السابقة، لأن هذه إن بقيت ربما نفخ فيها الشيطان فأصبحت نارا تلتهب في صدرك تجاه إخوانك تجاه أقاربك. فأنصحك بارك الله فيك بكثرة قول أستغفر الله وأتوب إليه، كثرة ذكر الله، كلما تذكرت هذا الأمر وكلما تحرك هذا الساكن في صدرك أن تكثري من ذكر الله وأن تكثري من سؤال الله عز وجل العفو وكذا شيء من هذا القبيل حتى تنسي، لأن بقاء هذا الشيء في نفسك يضرك ولا ينفعك، وقد يعيدك إلى ما ذكرت قبل قليل من المشكلة. لكن نسيانك لهذا الأمر هو الذي فعلا يجعلك في منأى عن الرجوع عنها إلى هذا الأمر.
أيضا فضل الشيخ تسأل تقول ما حكم المناكير الإسلامية، علما تقول أني قمت بتجربة لثبوت مرور الماء خلاله وقمت بوضع الحناء فوق هذه المناكير فطبعت على الظفر، فهل فضل الشيخ تقول يعني وضعها والوضوء وهي موجودة يكون صحيح؟
الحمد لله هذا ليس دليل على أن يعني طبع الحنة على ظاهر الظفر أن الماء يتخلل فيها، هذا ليس دليل، لأن الحنة قد تطبع على الزجاج، قد تطبع على الأشياء الصلبة، فهذا ليس دليل بارك الله فيك. ولذلك المناكير عازل ومانع وحائل بين الماء وبين البشر.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل أيضا عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كان شخص مسافر ولا يعرف متى يعود من سفره، فيقول فضل الشيخ هل يجوز له أن يجمع ويقصر طول هذه المدة؟
الحمد لله نعم، إذا كان لا يدري متى يعود من سفره فله أن يجمع وأن يقصر حتى يعود إلى بلده، وقد ثبت هذا عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه.
أيضا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل السترة واجبة داخل المسجد؟
الحمد لله السترة سنة في المسجد وفي خارج المسجد، لكن إذا دخل المسجد يصلي إلى السترة، يصلي إلى جدار، يصلي إلى سارية، يصلي إلى كرسي مثلا حامل المصحف، يصلي إلى ظهور الرجال، يعني ما يأتي بالسترة يحملها معه. أما في الخارج فلا من السنة أن يأتي بالسترة أو يصلي إلى السترة.
جزاك الله خير فضل الشيخ معنا هذه المكالمة. نعم أخ يوسف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي يوسف.
الله خير على هذا البرنامج.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
عندي سؤالين أتكرر.
نعم تفضل تفضل يوسف.
الله يخليك. بخصوص كفارة اليمين، إذا الواحد مثلا عليه كفارتين أو ثلاث، هل يدفع عن عدد ثلاثة أربع مرة واحدة أم يدفع مبلغ معين، ولا لازم كل كفارة له مبلغ؟ وبغينا نعرف كم المبلغ لكل كفارة إذا كان على حدة، يعني مثلا كل كفارة بروحها مثلا. هذا السؤال الأول.
كيف كل يعني
مثلا
كفارتين أو ثلاث عنده؟
ما أعمل شيء وعملته بعدين مثلث بشيء ثاني بعد، يعني كذا شغلة، يعني مو بس على كفارة.
وكل
عدة أشياء مثلا،
عدة أمور
على أيام متعددة مو بيوم واحد أقصد.
نفس الأمر أو أمر آخر؟
أمر آخر
إن شاء الله.
فهل وكم بغينا نعرف مبلغ هذا يعني
تقريبا؟ ان شاء الله.
والسؤال الثاني بخصوص الوضوء يا شيخنا، انا يعني لما اتوضا اتيقن يعني المره الثانيه ان الماء وصل لاجزاء الاعضاء المسموح للوضوء، مثل الايادي والوجه وكذا، هل يشترط اني اجيب المره الثالثه ولا لا؟ من باب الصرافه اتكلم كذا
ان شاء الله.
وحبيت توضيح لان في ناس قالوا اذا مره واحده ولا مرتين وصل ليش ينيب الثالث، واذا قالوا الثالث لان قال عليه الصلاه والسلام سنه الرسول كان يعملها، قالوا يعملها مره واحده ومرتين وثلاث. فاذا كان مره ومرتين انا متاكد ان خلاص ان الماء وصل، ليش اجيب
مره ثالثه؟ ان شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير اخي يوسف، تسمع ان شاء الله رضي الشيخ. اياك الله. فضل الشيخ نجيب على اخي يوسف بالنسبه لكفاره اليمين. يقول فضل الشيخ اذا يعني أتى بأكثر من يمين لأكثر من أمر وحنث، هل يدفع كفارة واحدة أو عليه أكثر من كفارة، وكم مبلغ الكفارة؟
الحمد لله، بالنسبة لمن حلف على أشياء متنوعة ومتعددة، كأن قال والله لا أكلم فلان ثم كلمه فعليه كفارة، ثم قال والله لا أكلم فلان الآخر أو نفس الرجل فكفر عن يميني، عليه كفارة أخرى. أما إذا قال والله لا أكلم فلان وما وكلمه ولم يكفر، ثم قال والله لا أكلم فلان نفسه هذا وكلمه ولم يكفر، ثم قال والله لا أكلم فلان وكلمه ولم يكفر، فعليه كفارة واحدة فقط، عليه كفارة واحدة فقط. فإذا كان الأخ يقصد بأن ثلاث كفارات متنوعات، فعليه كفارة عن كل حلف أقسم به من اليمين المنعقدة وحنث. يبقى قضية الـ نوع الكفارة هي الإطعام.
المبلغ.
نعم هي الإطعام. فالله عز وجل يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فالكفارة تكون بالإطعام، بارك الله فيك. والآن الجمعيات الخيرية حقيقة يعني خير معين ومسهل لهذه المسألة وميسر، فتذهب إلى الجمعية وهم يتصدون لقضية التكفير، بارك الله فيك.
أيضا الشيخ يقول إذا تيقنت في المرة الثانية أن الماء وصل إلى جميع أعضاء الوضوء، هل الشيخ يقول اشترط أو هل آتي بالمرة الثالثة، يعني توضأ ثلاث مرات أو يكفي مرتين إذا تأكدت في المرة الثانية أن الماء وصل إلى جميع أماكن العضو؟ وأيضا الشيخ يقول هل ذلك إذا أتت بالمرة الثالثة وأنا أعلم أن الماء وصل هل يكون باب الإسراف؟
الحمد لله، الوضوء الأصل فيه المرة الواحدة، يعني الوجوب هي المرة الأولى، وأما الثانية والثالثة فهي سنة. فإذا اعتقدت بأن الوضوء قد وصل إلى جميع العضو فيكفيك هذا، لكن لو أتيت بالغسل الثانية مع اعتقادك أن الماء قد بلغ العضو والثالثة فلا حرج عليك في ذلك، ولا يعد هذا من الإسراف، ولله الحمد والمنة. نعم
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا استمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم ساقد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.